بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجوركم بشهادة سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين، قبل الله أعمالكم طاعاتكم. لا يفوتني أن أذكر الأخ الشيخ أحمد ونوصيكم بالدعاء له، الآن في حالة حرجة بحاجة إلى دعاء. نسأل الله أن يمن عليه وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية والعمر المديد. حديثنا كان في التزاحم، في الفصل السابق ما قبل التعطيل استغرقنا في الحديث للتفكيك بين التزاحم والتعارض، وبينا أين هي منطقة الالتباس بين الظاهرتين، ظاهرة التزاحم وظاهرة التعارض، وكيف نفكك هذا الاشتباك الموجود بين الظاهرتين. قبل الدخول في مرجحات باب التزاحم، نشير إلى تتمة للحديث السابق. التزاحم على كل الفرضيات إذا أريد له أن يفصل عن التعارض لابد من تقييد أحد الحكمين أو كلا الحكمين، أحد الحكمين إذا كان التزاحم بين الأهم والمهم، وكلا الحكمين إذا كان التزاحم بين متساويين. لابد من تقييد كل من التكليفين بعدم الآخر، أي تقييده بالقدرة، وإلا إذا بقي التكليف مطلقا بلا قيد بلا تقييد بالقدرة، خب إطلاق كل من التكليفين سوف يسحب الظاهرة إلى التعارض لبداهة عدم إمكان تكليف ماذا؟ العاجز، صحيح أو لا؟ هنا يأتي السؤال أنه ما هي الصيغة الفنية القانونية إذا صح التعبير للتقييد بالقدرة؟ سواء ابنين على أن القدرة قيد بالفاعلية، ابنين على أنها قيد بالفعلية، هذا موضوع آخر لسنا الآن في صدد الحديث عنه وقد سبق. المهم الآن نريد نقيد بالقدرة حتى نطلع من إشكالية التعارض، ونفترض عن كل من التكليفين، خلنا نتكلم في حالة التساوي، أن كل من التكليفين مقيد بماذا؟ مقيد بالقدرة وعدم العجز الذي يصنعه التكليف الآخر أو الامتثال التكليف الآخر. ما هي الصيغة القانونية المقترحة للتقييد بالقدرة بحيث تعالج المشكلة؟ ولا مو كلام يقال والله نقيد بالقدرة، شلون نقيد بطريقة فنية بحيث لا نرجع إلى المربع الأول ثانية ونقع في الإشكال مرة أخرى؟ عندك الآن تكليفان متساويان متزاحمان، يعجز الإنسان عن امتثالهما. هسه هذا العجز اتفاقي، هذا الكلام اللي سبق أصلا بعد ما لنا علاقة فيه. الآن إحنا قلنا هذان التكليفان ليسا متعارضين، خب ليسا متعارضين، حتما لابد أن نفترض أن كل منهما مقيد بعدم امتثال الآخر، مقيد بالقدرة. هي بالقدرة التي من مصادق أو مقيد بعدم العجز، الذي من مصادق العجز هو الإتيان بالآخر، بحيث إذا أتى بالآخر كان عاجزا، فإذا كان عاجزا بعد التكليف ليس فعليا لمن يرى القيد في الفعلية، ليس منجزا لمن يرى القيد وين في التنجيز، ليس فاعليا لمن يرى القيد في الفاعلية. ما هي الصيغة القانونية أو ما هي الصيغة الفنية لعملية التقييد بحيث تكتمل الصورة ويكتمل المشهد ويتم تمييز التزاحم عن التعارض تمييزا نهائيا، حتى نروح على المرجحات، لأن العلاج سوف يختلف. إذا جينا سحبنا التزاحم، حالات التزاحم سحبناها وقلنا هي ليست من التعارض، فله علاجاته المختلفة عن علاج باب التعارض. هذا هو السؤال اللي نحاول أن نعالجه في هذا الدرس. هنا السيد الشهيد قدم ثلاثة صيغ للتقييد وعلق عليها، أنا أعرضها. الصيغة الأولى أن نفترض أن كل من التكليفين مقيد بالقدرة التكوينية بمنطق حكم العقل بقبح تكليف العاجز، أو أن نفس التكليف يقتضي، صمن يصير تكليف يعني يكون يصير بالمقدور، هذا مو مهم، أيضا ليست هي النقطة المحورية في البحث. المهم أن كل من التكليفين مقيد بالقدرة التكوينية، فحينئذ إذا جاء بالمتعلق الآخر بات عاجزا عن هذا المتعلق، فيسقط التكليف بأي مرتبة تبني على أنها هي المقيد. بعد أيضا لندخل بها، فعلية مقيدة، فعلية مقيدة، تنجيز مقيد. المهم نقول الحكم في هذه المرتبة مقيد بالقدرة التكوينية، بمعنى أن لا يكون عاجزا، ومن مصادق العجز الإتيان بمتعلق التكليف الآخر. هذه هي الصيغة الأولى. الصيغة الثانية أن نفترض أن التكليف الجامع بين التكليفين مقيد بالقدرة التكوينية، وبما أنها لا تتحقق إلا في واحد فتكون على البدل بالنسبة لتطبيقات هذا الجامع، هاي هم الصيغة الثانية. والصيغة الثالثة أن نفترض أن كل من التكليفين علاوة على تقيده بالقدرة التكوينية مقيد أيضا بالقدرة الشرعية، بمعنى عدم الاشتغال بالضد الآخر الواجب. واضح حوله؟ هاي ثلاث صيغ. ما هو الصحيح من هذه الصياغات الثلاثة التي ترسم البعد الفني أو القانوني لعملية التقييد؟ أسمع منكم. أحد أدى شيء يبني عليه ولو بدوا؟ أقول أما الصيغة الأولى، الصيغة الأولى أن نفترض أن كل من التكليفين مقيد بالقدرة التكوينية ليكون الامتثال الآخر موجبا للعجز التكويني عن امتثال هذا التكليف فيسقط، صحيح ولا؟ علق عليه السيد الشهيد وبحق تعليق صحيح، قال هذه القدرة التكوينية المأخوذة قيد في كل من التكليفين بحيث يكون الانشغال بالضد موجبا للعجز فسقوط التكليف في المرتبة التي قيد بها. قدرة تكوينية حدوثا لو حدوثا وبقاء. الآن تعدك وجوب الصلاة ووجوب الإزالة، هذان متزاحمان. تقول أن كل من التكليفين مقيد بأن يكون مقدورا عليه تكوينا حدوثا وبقاء واستمرارا، صحيح أو لا؟ إذا أخذنا حدوثا وبقاء بإشكال، وإذا أخذنا فقط حدوثا ففيه إشكال آخر. أما الإشكال في تقييده بالقدرة التكوينية حدوثا وبقاء فقط، يقول هذا يلزم منه أنه لو اشتغل المكلف بضد آخر غير واجب لحصل العجز عن الواجب ولسقط ماذا؟ تكليفه، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك. أتعدك تجب الصلاة إن كنت قادرا على أدائها حدوثا واستمرارا وبقاء، يعني من حين التكليف إلى الانتهاء من الأداء، هذا معنى حدوثا وبقاء، صح؟ ما صار شيء. واحدة من مصاديق العجز أن تأتي بالأزالة، يسوي عندك عجز لأن راح أنت توظف قدرتك في عملية الإزالة فتعجز عن الإتيان بالصلاة، ممتاز. واحدة من مصادق العجز أن تقف، هاي القدرة الآن المحدودة اللي يكون أنت تبذلها في الساعة الثانية عشرة تيجي توجهها وتوظفها نحو الأكل، هم صرت عاجز عن الإتيان بالصلاة، تحت القدرة بقاء بعد ماكو قدرة، صحيح لو لا؟ جيت أنت وجهت قدرتك نحو ضد لا يلتئم مع الصلاة كالأكل مثلا أو النوم، وبالتالي ما توفر شرط الواجب وهو الصلاة، فتسقط الصلاة عن وجوبه مع أنه لا يلتزم أحد بذلك، صحيح أو لا؟
أفضل سيدنا
تفضلوا.
يعني هو مقيد بالنسبة لكل مقيد بالنسبة للإزالة فقط.
إذا صار للإزالة يجي الصيغة الثالثة، هذا العجز الشرعي. إحنا سجلنا نأخذ صياغات سيدنا، وليش فتحنا هذا البحث؟ نريد نضبط إيقاع القيد إذا صح التعبير، حتى لا نقع في ثغرة تعيدنا ماذا للمربع الأول اللي هو التعارض، يعني راح يرجع إذا بقى التكليف مطلق. إحنا ما راح يعيدنا إلى التعارض، بس راح يعيدنا إلى أو راح يسحبنا إلى لازم لا نلتزم به. أنت شنو عندك؟ تجب الصلاة مع القدرة، يعني مع عدم العجز تكوينا حدوثا وبقاء. زين العجز البقائي يحصل بالانشغال بضد آخر، أن تجي توجه قدرتك لضد آخر لا يجتمع مع الصلاة، قلت كالأكل كالنوم، صحيح؟ خب إن خرم الشرط أو توفر الشرط وهو العجز بعد ماكو وجوب، مع أنه لا يلتزم بذلك. أكو عندنا الآن في شيء مرتكز واضح بديهي لا نقاش عليه، أن الصلاة إذا وجبت الانشغال بضد آخر غير واجب لا يسقط وجوبها، مما يعني أن القيد ليس هو القدرة التكوينية وفقط. والله قدرة تكوينية حدوثا وبقاء، قدرة تكوينية تنفقد بالانشغال بأي ضد كان، واجب غير واجب ضد محرم، أيضا هذا راح يزيل القدرة على الاتيان بالصلاة. هي القدرة التكوينية يعني شنو؟ يعني هي إمكانية الاتيان بها، بمجرد أن تصرف هذه القدرة لأي عمل آخر صار عندك عجز عن الصلاة ولو بقائي، صحيح أو لا؟ ساعة 12 خلينا نفترض الصلاة مضيقة أو الإزالة، ساعة 12 حصلت الإزالة وهي هم فورية يتجب الإزالة فورا، أنت هذه قدرتك توظفها في مكان آخر وعصرت عاجز عن الإزالة، صحيح أو لا؟ عدم بداهة، عدم إمكان الالتزام بهذا الفرض هو شاهد على أن القيد ليس هو القدرة التكوينية بهذه الصيغة، صحيح أو لا؟ وإنما أكو شيء آخر. شنو هو الشيء الآخر؟ نحن في صدد العثور عليه. واضحة الصورة أو لا؟ نروح إلى الشق باء، بعدنا بالخيار الأول بالصيغة الأولى، وهو أن نأخذ القدرة الحدوثية فقط، نقول هذا حين التكليف أنت قادر وكفى هذا في ثبوت الوجوب في حقك، صحيح أو لا؟ ولو عجزت عنه بقاء، قول جيد، بس هذا راح يسوينا مشكلة، وهي أنه راح يبقى كل من الخطابين فعليا حين الانشغال بأحدهما، وإذا صار كل واحد فعلي صار كل واحد منجس. ليش؟ لأنه في لحظة الحدوث أنت قادر على هذا وعلى هذا، صحيح أو لا؟ فإذا بات كل من الخطابين، لنسميه فعليا، كل من الخطابين كاملا إلى حد التنجيز لتوفر شرط القدرة الحدوثية فيه، حينئذ سوف نعود إلى المربع الأول، وهو لزوم التكليف بما لا يطاق، اللي هذا أو منفي بحكم العقل أو منفي بنفس اقتضاء التكليف، فنرجع مرة أخرى علما إلى التعارض. صار واضح ولا؟ نرجع إلى التعارض. فما سوينا مصلحنا شيء، فأرجع السائل هاي تكلمنا، القائل بسقوط الفعلية، القائل بسقوط التنجيز، واللي رتبوا عليه الترتب اجوا قيدوا بالقدرة. هنا أي قدرة اللي هي ياخذوها قيد؟ هل القدرة التكوينية؟ يجي السؤال، حدوثا وبقاء بهذا اللازم الفاسد، حدوثا فقط أيضا لا يخلو من اللازم الفاسد، وهو فعلية كلا التكليفين. صار واضح أو لا؟ ناهيك عن إضافة إحنا نضيفه، أنه ماكو عندنا قدرة حدوثية على كل من التكليفين، صحيح أو لا؟ لأن إحنا جاي نفترض أنهما متزاحمان، في اللحظة الأولى متزاحمان، فإذا كانا متزاحمين حينئذ مفقود القدرة الحدوثية، يجي بها هم نفس الإشكال في القدرة الحدوثية والبقائية. فإذا زحمت ويا الأكل، زحمت ويا شي يسموه، تعد القدرة على أحدهما حدوثا مو عليهما معا حدوثا، صحيح أو لا؟ هذا هو ما يرتبط بالصيغة الأولى. صار واضح أو لا؟ الصيغة الأولى أن نجي نفترض أن المقيد أو أن القيد هو القدرة التكوينية حدوثا وبقاء. أصلا هاي حدوثا لو نرفعها من اللائحة نخليها بالصيغة الثانية كما سيأتي واي أفضل. القدرة التي هي شرط التكليف في أي مرتبة تختارها، قلت الآن حديثنا مو في طبيعة المرتبة، هذا موضوع آخر تقدم عندنا، واحد يقول بالفعلية آخر يقول في الفاعلية، المهم تأخذ القدرة التكوينية حدوثا وبقاء، هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ هو يحل الإشكال ولكنه يخلق لنا لازم فاسد، وهو أنه لو انشغلت بضد غير واجب لسقط عنك الواجب، مع أنه لا يلتزم أحد بذلك، صحيح أو لا؟ نروح للصيغة الثانية. الصيغة الثانية أن نفترض أن القدرة القيد هي القدرة الحدوثية على الجامع، اللي هو هذا أفضل من افتراض القدرة الحدوثية على كل منهما، وما يصير ماكو قدرة حدوثية على كل منهما، صحيح أو لا؟ نفترض أن المقيد أو أن المشروع أن الشرط أن القيد عفوا والشرط هو القدرة التكوينية حدوثا، والتي تكون في مورد التزاحم القدرة على الجامع بين الواجبين، التي تتعين في أحد الطرفين بتطبيق من المكلف، يعني القدرة على البدل سميها، صحيح أو لا؟ فما راح يبقى عندك تكليف في حق المكلف إلا واحد، من يصير على الجامع بنحو البدلية. معنى عمليا التكليف اللي فعلي الفاعلي المنجز في حق المكلف هو تكليف ماذا؟ تكليف واحد، صحيح أو لا؟ فإذا ما صح تنحل المشكلة بعد حينما يختار المكلف هذا الموضوع وهو ألف يسقط باء، اختار باء يسقط ألف. أي مرتبة يسقط على رأيك أنت؟ وين القيد؟ قيد للفعلية تسقط الفعلية، قيد للفاعلية تسقط الفاعلية، قيد للتنجيز يسقط التنجيز، صحيح أو لا؟ خب هذا الخيار أولا يواجه نفس الإشكال الذي واجهه الخيار السابق، أن القدرة على الجامع كافية في ماذا؟ تتحقق بالجامع بين الضدين الواجبين وبين الضدين اللي أحدهما واجب والآخر شنو؟ غير واجب. فمثل ما إذا انشغلت بالإزالة تسقط الصلاة، إذا انشغلت بالأكل أم تسقط الصلاة؟ هاي القدرة التكوينية. فالإشكال الذي سجله على صيغة القدرة التكوينية حدوثا وبقاء بعينه يأتي على افتراض أن القيد هو القدرة التكوينية حدوثا القدرة على الجامع، بحيث تصير القدرة الحدوثية على البدل. كل بدل في ماذا؟ سواء بين واجبين أو بين واجب وغيري شنو؟ واجب. هذا أولا. وثانيا لا خلص، هو هذا الإشكال. الإشكال نفسه يأتي الذي سجل على الصيغة السابقة يأتي أيضا على هذه الصيغة. نعم.
الجامع اللي يفترض شنو هذا؟
جامع بين الفعلين.
فقط لو تكليفين.
مو هو إذا قلت التكليفين، هذا السؤال اللي سأله سيد علي. إذا قلت التكليفين صار قدرة شرعية. إحنا جاي نتكلم شنو؟ قدرة تكوينية. بمعنى أنه أنت الآن قدرتك محددة لتوظيفها في فعل واحد، فغايته قدرة حدوثية على الجامع من خليه على البدل، صحيح أو لا؟ نقول هنا إذا قلنا على الجامع حينئذ يأتي فيها الإشكال ذاته. إذا جيت أنت صرفت قدرتك في ماذا؟ صح أنت الآن أو قبل الساعة الثانية عشرة تقدر تقول أنا في الساعة الثانية عشرة قادر على الاتيان بأحد الأضداد، فقادر على الطبيعة الكلية، وهذا كافي في أن يوجه إلي تكليفان. بس أنا أجي أصرف قدرتي، راح يصير تكليفان تخيير، يعني أصرف قدرتي لأحدهما. بس بالنتيجة يكفي في التكليف القدرة على الجامع بين الواجب وغيره، نفس الإشكال يأتي. ألا أنت شنو إشكالك بالقدرة التكوينية حدوثا وبقاء؟ إشكالها أن العجز يحصل بقاء بالإتيان شنو؟ بضد غير واجب كالأكل كالنوم، مو إزالة النجاسة. معنى مفروض الأمر بالصلاة يتوقف، معنى لا يلتزم أحد بذلك. كذلك لا يمكن الالتزام بالقدرة الحدوثية لأنها تقود إلى المشكلة ذاتها، ناهيك عما سبق من أنه راح يبقى التكليفان مطلقين إلى الآخر. وبالتالي ليش؟ لأنه في البقاء خلي يصير عجز، هذا إذا قلنا ماكو عجز بالحدوث. فإن افترضنا أن لا عجز في الحدوث فراح يبقى التكليفان مطلقين. إن قلنا العجز راح يتحقق بالحدوث، ماكو قدرة إلا على واحد كما هو الصحيح، وهذا يأتي فيه نفس الإشكال السابق، أنه أنت حدوثا إذا وظفت قدرتك في شيء معين، صحيح أو لا، غير واجب بل حرام، المفروض أن الواجب شنو؟ يتوقف، ولا يمكن الالتزام بذلك. صار واضح أو لا؟ إذن الصيغة الفنية لا يمكن أن تقتصر على القدرة التكوينية فقط، سواء حدوثا وبقاء أو حدوثا ماذا فقط. فلابد من المصير إلى الصيغة الثالثة، وهي الصيغة الثالثة أن نفترض أن الخطاب في مرتبة من مراتبه كما هو مقيد لبا بالقدرة التكوينية، هو مقيد لبا بالقدرة الشرعية أيضا. ما معنى القدرة الشرعية؟ هو عدم كون المكلف مشغولا بعبادة أخرى بضد واجب. صار واضح أو لا؟ أكو القدرة على الشيء في نفسه، هاي تكوينية، هاي مأخوذة. بعد وأن لا يكون عاجزا شرعا. يعني شنو شرعا؟ يعني بسبب انشغاله بضد واجب آخر. صار واضح أو لا؟ هذا القيد هنا طبعا هنا نفترض بواجب آخر أو مساوي أو أهم، أما إذا أقل أهمية بعد ما راح يصير قدرة شرعية. هذا القيد يفترض أنه ماذا؟ يفترض أنه كافي في حل الإشكال. إذا أخذنا القيد عبارة عن القدرة الشرعية ونعني من القدرة الشرعية وهو قيد لبي ألا تكون منشغلا بامتثال تكليفه الآخر، تقوله وإذا انشغلت يقول يصير عجز، هذا عجز بالاختيار، يقول هو هذا كافي، هذا هو العجز الشرعي. صار واضح أو لا؟ هذه الصيغة الثالثة هل هي صيغة مقبولة وتحل المشكلة أو لا؟ سجل عليها اعترافان. الاعتراف الأول يقول كل هذا التحليل اللي جاي تقدموه هو تحليل ثبوتي، صحيح أو لا؟ خطابات الشرعية مقيدة بهذا القيد من في مستوى ملاك سمي، في مستوى بس إثباتا هي مفرغة من القيد، والشارع كان عليه أن يذكر هذا القيد. هو معني أن يجي يشخص القيد ويحرز القيد ويأخذ القيد في قانونه، وحيث لم يأخذه معناه يريد مطلق. إذا تقول لي يريد مطلق وما يصير، نقول شنو يصير؟ تعارض. خلي يصير تعارض. أنت من تجي تقترح فرضية التقيد اللبي يقول هذه من عندياتك، شلون تجي أنت تفترض أن الشارع قد قيد قانونه بمثل هذا القيد وهو لم يأخذ شيئا في دليل التكليف وفي دليل الخطاب؟ صار واضح أو لا؟ ما الدليل يقول لك هذا؟ أنت تجي تحلل أنه لابد ماكو عقوبة، إيه بس ما يعني أنه راح ينتج لك هذه الصيغة، روح فكر بصيغة أخرى. هذا الكلام الذي تقدموه كلام هو ثبوتي أكثر مما هو إثباتي. في عالم الإثبات أدنى كل من الدليلين مطلق، تقول خم يمكن، أقول صحيح ما يمكن، ما حد قال. وإذا ما أمكن ما يعني أن الشارع راح يكلفك بماذا؟ بغير المقدور، إنما يعني يحصل تعارض. افتراض أن التكليف هذا مقيد وذاك مقيد، هذا افتراض اقتراح منك وليس عليه أي دالة من المشرع. صار واضح لولا؟ بما نعالج مثل هذا الاعتراف؟ كيف نعالج مثل هذا الاعتراف؟ في تقديري هذا الاعتراف اجى خلط بين مستويين من الحديث. مستوى اصل افتراض وجود قيد، هذا انتهينا منه، الشواهد اللي قدمناها على ان الباب باب تزاحم وليس باب تعارض هي كفيلة بفرضية مبدأ التكييد. فإحنا عندنا دليل تحليلي على أن هذه التكاليف مقيدة وليست مطلقة، يعني أنها متزاحمة وليست متعارضة. وهذا الفرق، أنت من تقول مقيدة سويتها متزاحمة، أما إذا أجيت قلت مطلقة يعني صارت تعارض. لسنا في صدد الاستدلال على التقيد كي تقول أنه ما في عندنا دليل. تقول لبي، يقول من يقول لبي؟ قد يكون مطلق، يقول يصير تعارض، يقول وليكن تعارض كباقي التعارضات. جينا قدمنا تحليل للتمييز بين باب التزاحم وباب التعارض، وقلنا باب التعارض يصير تكاذب بالجعل، هو الذي يؤسس للشي يسموه يؤسس لعملية التليفون أخو الشيخ أحمد، هو الذي يؤسس لعملية ماذا؟ الفرز بين البابين. نعم، الآن بعد الفراخ عن مبدأ التخييد وأن الباب باب تزاحم وليس باب تعارض، حينئذ نتكلم بالصيغة الفنية. فمسألة أن نجي نفترض أنه لابد أن تكون هناك دالة إثباتية على وجود القيد، وإذا لم تكن هذه الدالة ما عندنا دليل على التقييد. فإذا ما عندنا دليل على التقييد تقول خيبك مطلق يصير تنافي، تقول وليكن فليحصل تعارض. هذا صار رجوع علما إلى المربع السابق. الآن حديثي أنا فقط أريد أنظم الصيغة الفنية. أنا قبلت أن هذا الباب باب تزاحم وباب تعارض واحد، فإذا كان باب تزاحم يعني أكو تقييد، إذا أكو تقييد تعال بين لي ما هي الصيغة الفنية للتقييد. يعني ما فارغين عن وجود قيد لبوي، مو أنه نحن في منطقة الشيك يوجد تقييد لبوي أو لا يوجد تقييد لبوي. صار واضح أو لا؟ هذا إذا جاء نتكلم بمنطق القانون اللي هو بنحو القضايا الحقيقية. قلت الآن نقطة الحديث التفتوا لي زين، ليست في أصل التقييد، أنه أكو تقييد لو ما أكو تقييد، إحنا ما جينا نستدل على التقييد. الاستدلال على التقييد أو القول الاستدلال على أن المورد مورد تزاحم وليس مورد تعارض، إنما سبق الحديث عنه. الآن بعد ما أجينا فرزنا وقلنا هذا باب باب تزاحم، نريد نضع اللمسة الأخيرة، اللمسة الفنية، أنه شنو طبيعة الخيد، لأن هذا يترتب عليه بعض الثمرات التي تذكر في محلها. ما أدري واضح الفكرة أو لا. نعم، لو كانت القضية سيد الشهيد يذكرها سأخليها إجابة ثانية. هاي الإجابة واضحة أو لا؟ نحن لسنا في صدد الاستدلال على التقييد، وإنما نحن في صدد بيان الصيغة الفنية بعد الفراغ عن التقييد، يعني بعد الفراغ عن أن الباب باب تزاحم. صار واضح أو لا؟ هذا هو نقطة حديثنا. هذه هي الإجابة الأولى التي نحن نذكرها. الإجابة الثانية اللي الشهيد يذكرها، يقول المستشكل أو صاحب الاعتراف اختلط عدة أو خلط بين القضايا الحقيقية وبين القضايا الخارجية. في القضايا الخارجية نحن نطلب من الشارع أن هو يجي يشخص، أما بالقضية الحقيقية ممكن أنه هذا التقييد يكون لبي ونحن نلتفت إليه ماذا بالتحليل. صار واضح ولا؟ هذه الإجابة أنا مو هواية يعني أتفاعل معها، لأن هو مبدأ الإشكال مو الإشكال أن الشارع يكون يشخص، مو إشكال على أصل ظاهرة التقييد اللبي. أنا اللي جاء أفهم من الاعتراض يريد يقول إحنا منين اكتشفنا أن هناك قيدا لبيا. تقول له أخوه إذا ماكو قيد يصير تكليف ما لا يطاق، يقول فليكن تكليف ما لا يطاق، غايته يصير تعارض. هذا أقول حسبناه سابقا، إنما حديثنا وين؟ في الصيغة الفنية، وهذه الصيغة الفنية إلى هنا تكون سالمة عن الإشكال. هذا هو الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني حتى بعد ننهي هذا الملف ندخل في المرجحات، الاعتراض الثاني هو أنه هذه صيغة كلية، قد تجينا موارد نشك أن هذه من مصادق القيد أو لا. لهذا يذكرها السيد الشهيد أيضا، قال إن إطلاق الخطاب في دليل صلي وإن كان مقيدا بعدم الانشغال أو الاشتغال بالمساوي أو الأهم، إلا أنه لم يقيد بعدم الاشتغال بالإزالة بعنوانها. تقول له إيه وبعدين؟ يقول قد يحصل عندنا الشك أحيانا أن هذا، فعند الشك في دخول فرض الاشتغال بها في المقيد أو المطلق، حينئذ نقدر نتمسك بإطلاق صلي ونثبت أنه مطلق. وإذا أثبتنا أنه مطلق، حينئذ بعد ما راح يكون اتيانك بالإزالة مبرر لترك الصلاة. أقول قبل ما ندخل خضم هذا الاعتراض، هذا الاعتراض مرتبط أولا بجزئية مو كلي، يعني مو اعتراض على الصيغة ككل، أنه في بعض التطبيقات قد يصير عندنا شك أنه هذه داخلة بالقيد لو مو داخلة بالقيد. أنا ما عندي شك أن الإزالة داخلة في القيد في مثال الصلاة والإزالة. إذا صار عندنا هم شك في مثال أو مثالين، حينئذ نجي نشوف نقدر نتمسك بالإطلاق لو ما نقدر. هذا مبني بعد على إمكان التمسك بالإطلاق أو العموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبيا، وعدم إمكان التمسك به. هذا تفصيله بعد إلى غاية. واضح أو لا؟ الخلاصة اللي هو الأهم، أصل مبدأ التقييد هذا فرغنا عنه، حديثنا الآن في الصيغة الفنية للتقييد. التقييد بالقدرة التكوينية حدوثا وبقاء بإشكال، التقييد بالقدرة التكوينية حدوثا على الجامع، هذه أيضا ما لا تخلو من إشكال، نفس الإشكال السابق. فالأفضل أن نجي نفترض أنه مقيد بعدم هذا اللي ذكره السيد علي بشكل عفوي، قال هو مقيد يعني بعدم الاشتغال بالضد الآخر الواجب، وهذا اللي هو يسمى بالقدرة الشرعية. هذا سجل عليه اعتراض، أنه هذا شلون إحنا نكتشفه؟ شارع ما ذكره. قلنا لم يكن الحديث في مجال الاستدلال على أصل التقييد، هذا سبق من خلال تمييزنا بين ظاهرة التزاحم والتعارض، إنما هو كله في الصيغة الفنية. يبقى هذا الاعتراف الثاني، قلت اعتراف مرتبط ببعض التطبيقات، غدا نبين مبانيها وندخل في مرجحات باب التزاحم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.